اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة السابقة نتحدث في تفسير آيات من آيات الله سبحانه وتعالى من سورة الحشر، تتحدث عن الفيء في قوله سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عرفنا في المرة السابقة قصة يهود بل النضير، وقد صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من ديارهم وأموالهم ولا يحملوا إلا ما يستطيعون حمله، كل ثلاثة أبيات على بعير. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم هذا الفيء على فقراء المهاجرين، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة بيته ويقسم ما بقي أو يوزع ما بقي في مصالح المسلمين. فكان من ذلك أن بعض الأنصار وقيل لبعض المنافقين تحدث كيف يعطي المهاجرين ولا يعطي الأنصار شيئا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يبين أنه خول رسوله صلى الله عليه وسلم في قسمة هذا الفيء على هذه الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فأيضا كان من قوله سبحانه وتعالى عند ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية وهذا الكلام الطيب في قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن مقصود به كما ذكر الحسن البصري رحمه الله وغيره: أي ما أعطاكم من مال الغنيمة فخذوه، وما نهاكم عنه من الأخذ والغلول فانتهوا. وقال السدي: ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه، وما منعكم منه فلا تطلبوه. إذن إما يقصد به خاصة هذا الحدث من شكوى بعض الأنصار في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين وتركهم، وهو أيضا في ضمنه كلام عام لهذا الحدث وغيره، يبين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم من عند نفسه وما يقسم شيء من عند نفسه، ولكنه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فيبين لهم: ما أتاكم الرسول سواء من هذا الفيء أو في أي أمر من أموركم، في عمل في فعل أو في قول، فإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا تشتكوا بعد ذلك ولا يكون ثم اعتراض على ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا عما يقوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن جريج كما ذكره القرطبي: ما أتاكم من طاعتي فافعلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. ولذلك قال الماوردي أيضا، وقيل أنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه، لا يأمر إلا بالصلاح ولا ينهى إلا عن فساد. فإذا بالنسبة للسبب المباشر، أنه لما كانت الشكوى من تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفيء على المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منه إلا ثلاثة، لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء الأنصار إلا ثلاثة، إلا أبو دجانة سماك بن خرشة، وإلا سهل بن حنيف، وإلا الحرس بن الصمة رضي الله تعالى عنهم، أعطاهم لفقرهم. فلما كانت هذه الشكوى كانت هذه الآية، وهذا السبب كان أيضا لهذه الآية، أن ما أتاكم الرسول سواء من هذا الفيء، واعتبروا أيضا في كل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم معكم وكل ما يقوله، فاعلموا أنه من عند الله. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا قد نهيتكم عنه. هذا حديث مرسل حسن، فيبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يأمر بأمر الله وينهى بنهي الله سبحانه وتعالى، ليس شيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم لا يقره الله أو لم يأمره الله سبحانه وتعالى به. وأمره صلى الله عليه وسلم فيه الصلاح، ونهيه اجتناب النهي أيضا فيه الصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة، وفي رواية إلى الله، إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. هذا حديث صحيح. إذن ما أمركم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو أمر للمسلمين للمؤمنين أن يأتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولا يقول البعض أن ما وجدنا في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده لم نعمل به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام ابن معد كرب الكندي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من ذلك، أن الإنسان يقول ما وجدت في القرآن أعمل به، وما لم أجده فلا أعمل به. فليعلم المسلم أن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من القرآن، لأن القرآن قد دل على أننا نعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا والذي عمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفهموه من كلام الله سبحانه وتعالى. فكما روى مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت: بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول. قال: فما وجدت فيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. انظر كيف بين لها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت: فلعله في بعض أهلك، يعني قد يكون هذا الوصل أو الوشم أنتم تعلمون أنه كانوا يغرزون الجلد بالإبر فيسيل الدم فيحشونه كحلا فيخضر مكانه فيصنعون به من الرسومات ومن الكلمات التي يريدون أن يكتبونها. والوصل هو أن تصل المرأة شعرها بشعر غيره، والنامصة التي ترقق حواجب وجهها أو من شعر وجهها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء إما لأنها تغيير لخلقة الله سبحانه وتعالى، وإما لأنها فيها من الغش والخداع، وإما فيها من التنجيز كما في الدم الذي تحشوه كحلا فيتجمد الجم، فالبعض قالوا من التنجيز، والبعض قالوا هذه الرسومات كانوا يفعلونها ردا للعين، كانوا يظنون أنها تمنع الحسد، وما جعل الله عز وجل في ذلك من سبب لمنع الحسد، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل مثل هذه الأشياء. فقالت: فلعله في بعض أهلك. قال: فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت: ما رأيت بأس. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا حديث صحيح يتبين منه الشاهد أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه احتج بهذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، على أنها عامة، أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي فهو في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا في يقول ابن كثير رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن هنا أيضا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن ما جاء به إنما هو مما أمر الله سبحانه وتعالى به ومما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا ما عرفه السلف رضوان الله تعالى عليهم وعملوا به. فهذا هو الإمام الشافعي رحمه الله يقول: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له، الراوي اللي هو هارون الفريابي اللي هو عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي يقول: فقلت له: ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال عن حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا حديث صحيح. ثم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزنبور. شوف انظر تسلسل، أن لما قال أخبركم بكتاب الله وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن المحرم ومثلا قتل المحرم لهذا الطائر هذه الحشر اللي هو الزنبور، فبدأ يخبرهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل عمر رضي الله تعالى عنه. فقال العلماء هذا جواب في نهاية الحسن. لماذا؟ يقولون أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام، وبين أنه يقتدي فيه بعمر، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به، اقتدوا بالذين من بعده، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر الآية بيّنت الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيّن الامتثال لفعل وقول أبي بكر وعمر. وهذا هو حكم عمر رضي الله تعالى عنه في جواز قتل الزنبور. إذا لو رجعنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نأخذ بما قال، ثم إذا رجعنا الله أمر أن نأخذ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفهم، أن السنة من القرآن. وأيضا هنا ما يعمل به الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عن الجميع، فهو أيضا من الكتاب. كذلك انظر في قول عكرمة حين سئل عن أمهات الأولاد، أم الولد أما يطأها سيدها، فإذا وضعت له فهي تكون حرة بعد موته، هذه أم الولد. فعكرمة رضي الله تعالى عنه سئل عن أمهات الأولاد فقال هن أحرار، يعني بعد موت سيدها. فقيل له بأي شيء تقول؟ قال بالقرآن. قالوا بماذا من القرآن؟ قال بقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب فين هذه الإجابة؟ قال وكان عمر من أولي الأمر، قال اعتقت وإن كان سقطا. عكرمة لما سئل عن أمهات الأولاد فقال بكتاب الله، هنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. طيب ومن أين أخذت الإجابة أن هم أحرار، هن أحرار؟ قال لأن عمر قال اعتقت وإن كان سقطا، حتى ولو وضعت له سقط، وعمر كان من أولي الأمر، والقرآن قال أطيعوا أولي الأمر. فانظر إلى الفهم، كانوا ما ثبت بالقرآن كان يعمل به على أنه من القرآن، فالقرآن أثبت امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرآن. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نمتثل أمره كالخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر، فيكون أيضا عمل بالقرآن. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد قول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول واتقوا الله، اتقوا الله أن تخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أمر من الله سبحانه وتعالى. إن الله شديد العقاب، الله عز وجل شديد العقاب لمن خالف أمره سبحانه وتعالى، ولمن خالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه من أمر الله عز وجل. وكذلك عندما تأتي الآيات التي بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعدما ذكر الله عز وجل هذه الآيات السابقة في بيان حكم هذا الفيء، وبيّن أيضا أنه لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ثم يبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الفيء لهؤلاء المهاجرين، أولا لأنهم فقراء، قال للفقراء، فهي معطوفة على ما قبلها، كما ذكر ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم الذين أخرجوا. فالله عز وجل بين الفيء على ما وزعه النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، وحتى لا تكون في صدورهم من الحمل على توزيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنهم فقراء هؤلاء المهاجرين، لو تفكرتم وتدبرتم لعلمتم أنهم فقراء خرجوا من ديارهم وخرجوا من أموالهم، فهم يستحقون أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم لفقرهم. ثم انظروا أنهم ليسوا فقراء لتكاسلهم عن العمل أو تقاعدهم عن الكسب، بل لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم. وأيضا فوق هذا الفضل أنهم لم يتركوا ديارهم وأموالهم من أجل دنيا، من سفر لبلد إلى بلد من أجل دنيا، ولكن قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هم خرجوا تركوا الديار وتركوا الأموال يبتغون الفضل من الله سبحانه وتعالى والرحمة والمغفرة، ويبتغون الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأعلى من ذلك يبتغون رضا الله عز وجل. فلو أنهم فقراء فحسب، فقراء دنيا وقلة مال من أجل عدم وجود العمل، لا كان يكفيهم أن يكون لهم حق في هذا الفيء، ولكن فوق ذلك أنهم تركوا الديار والأموال ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى ولنصرة الله سبحانه وتعالى. فكيف تتكلمون في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم من هذا الفيء؟ فيذكر الله عز وجل فضلهم ويقول أولئك هم الصادقون، فيبين فضل هؤلاء الصحابة، هؤلاء المهاجرين الذين أتوا إلى المدينة وتاركين خلفهم أموالهم وتاركين ديارهم. وكان صهيب عندما كان مهاجرا وتعرض له المشركون فقال إنكم تعلمون أني من أرماكم رجلا، يعني أنا أجيد الرمي ولن يعني أسلم نفسي لكم حتى يعني أرمي بكل سهم في كنانتي، ولكن إن أردتم المال أدلكم على مالي وتتركوني. ففعلوا واتفقوا معه على ذلك، فدلهم على المال وجاء إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأه قال ربح البيع صهيب، ربح البيع أبا يحيى. فهؤلاء الصحابة الذين يمدحهم الله عز وجل ليبين أنهم من أولى الناس ومن أول الناس استحقاقا لهذا المال الذي هو مال الفيء. ولذلك لا يظن الإنسان ولا يخطر له على بال أن يقدح في الصحابة رضي الله تعالى عنهم للفضل العظيم الذي بينه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقول ابن كثير أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، خرجوا لنصرة الله عز وجل، لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ دين الله. يقول أولئك هم الصادقون، أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم، وهؤلاء هم سادات المهاجرين، هؤلاء هم سادات المهاجرين الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم حاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. انظر، هذا من فضل المهاجرين، من فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن القسم الآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأنصار، فيقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي أن هؤلاء الأنصار أيضا لهم حق في هذا الفيء، وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم منه، كما ذكرنا أعطى من الأنصار المحتاجين، وهم مثل سماك بن خرشة، ومثل سهل بن حنيف، ومثل الحرث بن الصمة رضي الله تعالى عنهم، أعطاهم لحاجتهم. فيبين الله أيضا أن الأنصار لهم حق، ولكن النظر إلى الأحوج والنظر إلى الأفقر، النظر إلى من يحتاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى المهاجرين وقد تركوا أموالهم وديارهم، لذلك كان أكثر ما أعطى كان في هؤلاء المهاجرين. ثم أيضا الأنصار لأنهم كانوا أفضل حالا في المال والدور، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قال ابن كثير ثم قال تعالى مادحا للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار هي المدينة، يقول أي سكنوا دار الهجرة، سكنوا الدار التي كانت محلا لهجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إليها، ولهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سكنوا هذه الدار، توطنوا هذه الدار التي كانت مهجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، الذين تبوأوا الدار، يقول أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين، أي انتظروا فيها المهاجرين، انتظروا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والإيمان أي وآمنوا قبل كثير منهم، والذين تبوأوا الدار توطنوا سكنوا نزلوا بهذه الدار، دار المهجر، والذين تبوأوا الدار والإيمان أي لزموا الإيمان من قبل مجيء المهاجرين إليهم. العادة أن الإسلام والمسلمون يدخلوا على الدور فيفتحونها فيدخلون أهلها في الإسلام، ولكن المدينة كانت على عكس ذلك، هي التي انتظرت النبي صلى الله عليه وسلم وانتظرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم مؤمنون، ليسوا كفار، فانتظروا من يأتي ليدخل الإسلام مثلا عليهم في هذه الهجرة، ولكن هم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم مؤمنون. والذين تبوأوا الدار سكنوها توطنوها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانوا قد آمنوا ولزموا الإيمان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم وهم على هذه الحالة، فكان هذا مدح من الله عز وجل لهم أنهم لزموا الدار، دار الهجرة، ولزموا أيضا الإيمان، أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وأمنوا قبل كثير منهم، أو أمنوا قبل هجرة المهاجرين إليه. وسميت المدينة هنا بدار الإيمان، سميت بدار الإيمان لأن الإيمان ظهر فيها واستقر وقوي، وكما في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالإيمان مبدأه عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا على إيمان وقوي الإيمان شيئا فشيئا، وكانت هي الدار ودولة الإسلام، وأيضا الإيمان في آخر الزمان يجتمع في المدينة. قال عمر رضي الله عنه: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. وهذا رواه الإمام البخاري. فهنا يقول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الإمام مالك رحمه الله كان يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق، فقال: إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان. هذا المعنى الذي ذكرناه. المدينة الله عز وجل مدحها ومدح أهلها في هذه الآية، وبين أنهم انتظروا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين وهم مؤمنون، بخلاف غيرها من القرى تفتتح ثم يدخلها الإيمان. قال الله عز وجل: يحبون من هاجر إليهم. أيضا في هذه الكلمات يؤكد الله عز وجل ويقرر أن الأنصار ليس في قلوبهم بغض ولا كراهية للمهاجرين، حتى يزال ما قد يتوهمه البعض أن الأنصار عندما تكلموا في الفيء أنهم لا يحبون المهاجرين أو أنهم يعني يكرهون المهاجرين. ليس ذلك. قلنا في قول أن من قال هذه الشكوى كان بعض المنافقين، أو على أقل احتمال أنه بعض الأنصار وليس كل الأنصار، فأكد الله هذا المعنى فقال: يحبون من هاجر إليهم. حتى إذا توهم إنسان أنهم يبغضون المهاجرين يزول هذا من صدره، فالله عز وجل يقول: يحبون من هاجر إليهم، أي من كرمهم وشرف أنفسهم، يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة. انظر، المهاجرون يمدحون الأنصار ويبينون فضل الأنصار وكرم الأنصار، يقولون: قدمنا عليهم أحسن، يعني ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، يعني أشركونا في الثمرة. يقولون: حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. انظر، شوف هنا الفضل وشوف الخير. هؤلاء يمدحون هؤلاء وهؤلاء يمدحون هؤلاء، المهاجرين يثنوا على الأنصار والأنصار يثنوا على المهاجرين، لتستشعر رقة القلوب وطهارة هذه القلوب. يقولون: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم، يعني لا يذهبوا بالأجر طالما أنكم تثنون عليهم وتدعون لهم. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، في معنى ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أسدى إليكم أحد معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فمن أسدى إليك معروفا فلا بد أن تشكره، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهبوا بالأجر طالما أنكم ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. أيضا روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين، يعطيهم هذه الأرض. قالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئهم على ما قدموه للمهاجرين. كان الأنصاري يقول للمهاجرين: هذه يعني زوجاتي، اختر أيهما شئت أطلقها فتنتهي عدتها ثم تزوجها، وهذا مالي أقسم نصفين، وغير ذلك. فكانوا يبذلون من المال وغير ذلك للمهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئهم وأن يقطع لهم البحرين، يعطيهم هذه الأرض، فقالوا لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، يعني تعطي المهاجرين زي ما تعطينا. قال إما لا، يعني طالما أن أنتم راضيين ولا تريدون وبهذا الكرم وهذا الجود وهذا وحسن الأخلاق، فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعد أثرة. اصبروا، لأنه حياتي في الأعوام القادمة، في الأزمنة القادمة، سوف يستأثر غيركم بالحق عنكم ولا يعطونكم حقكم ويهضمونكم حقكم، فاصبروا، أي ستبتلون بمثل ذلك، فاصبروا. أيضا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. فالله عز وجل يمدح هؤلاء الأنصار والمهاجرين رضي الله تعالى عن الجميع. ثم يقول الله عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحملون في صدورهم لا حقد ولا بغض ولا حسد. وهذا أمر مهم جدا. أنا قد أعطي ولكن يكون في صدري إن أنا صاحب فضل، يعني أنا ممكن أعطيك شيئا ويعني أجود به عليك وأعطيك وأنا راضي، ولكن قد يبقى في صدري إن أنا عملت حاجة، إن أنا صاحب فضل، أو يبقى في صدري إن أنا يعني أراجع نفسي أو أندم على هذه العطية. هذا لم يكن في صدر الأنصار رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء ومما أخذوا من الأنصار، لا يجدون في صدورهم حاجة، أي ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. يعني سبحان الله، مر علينا أن الله أكد، قال: يحبون من هاجر إليه. خلاص، هذه تكفي في أننا نطمئن ونتأكد أن الأنصار ما كان في قلوبهم حسد ولا حقد على ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر، يؤكد الله مرة ثانية حتى يزيل أي توهم يتوهمه المرء في حق الأنصار. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يبقى تأكيد بعد تأكيد المحبة وعدم وجود أي شيء في صدر الأنصار رضي الله تعالى عنه، لا حسد ولا حقد مما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الإمام ابن كثير هنا هذا الأثر، اللي أختصره أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، هو جالس بين الصحابة. الأثر أمامي ولكن اختصار الوقت. فيقول عبد الله بن عمرو بن عاص: فإذا برجل يخرج علينا تقطر لحيته من ماء وضوءه. مرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويكون هو نفس هذا الرجل، ومرة ثالثة ويكون نفس هذا الرجل. فعبد الله بن عمرو بن عاص أراد أن يعرف ما الأمر، يعني هذا الرجل ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فيكون هو. فعبد الله بن عمرو بن عاص يعني أراد أن يبيت عنده ليعلم ما الذي يعمل، فبات عنده، فإذا به لا يجد كثير صلاة ولا عمل ولا شيء. فثلاث ليالي يقول: فلما مضت الثلاث ليالي وكدت أن أحتقر عمله، أنا كدت أقول هو بيفعل إيه، إيه اللي بيعمله. فقلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، يعني أنا صراحة يعني ما كانش فيه أي مشاكل مع أبي، ويعني لم يكن فيه أي داعي للبيات عندك، إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرار، فأردت أن أوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به. يعني بس أنا حبيت أعرف إيه اللي أنت بتعمله، عشان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ويبشر بأنك من أهل الجنة. يقول: فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي، ما لا شيء إلا ما رأيته. فقال ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. أمر عظيم جدا، إنسان قد يغفل كما قلت، لعله يعطي ولعله يكرم ولعله يجود، ولكنه في صدره زي ما كما يقول يعني لا يفوت شيئا، لابد أن يقول ده ما يستحقش، وهذا لا ما يستاهلش اللي أخذه، وده ليه ما أنا مجتهد أكتر منه، وده كذا وده كذا، فيبيت وهو فتح يعني سجل حساب لبني آدم يحاسب كل إنسان ويقيم كل إنسان ما الذي يستحقه وما الذي يستحقه، وكأنه هو الذي يوزع الأرزاق. فهنا بين الله عز وجل أن هؤلاء الأنصار أطهر قلوبا من أن يكنزوا في صدورهم حقدا أو حسدا أو أي ملامة لتوزيع النبي صلى الله عليه وسلم على إخوانهم المهاجرين. ثم قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظر يؤثرون يعني آثرتك بالشيء على نفسي، يعني فضلتك على نفسي وأعطيتك هذا الشيء مع أني أنا أحتاجه. فلذلك يقول ولو كان بهم خصاص، حتى لو كان هم بهم حاجة للمال أو لأي شيء كانوا يؤثرون إخوانهم ويعطونه إخوانهم مع أنهم يحتاجون له. وهذا شيء عظيم، أنا ممكن أعطيك لأن الشيء زائد عن حاجتي، شيء زائد عن حاجتي فأعطيك، فلا إيه؟ فلا مشقة علي ولا ضرر. ولكن هم كانوا يعطون ويؤثرون غيرهم حتى وإن كانوا هم أحوج إلى هذا الشيء، فهذا مدح من الله سبحانه وتعالى لهم. فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول ابن كثير أي يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج يعني المحتاجين يعني على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. هؤلاء الأنصار، انظر ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال إن أخي فلانا وأعياله أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليهم، فلم يزل يبعث به واحدا إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك. أمور يعني الإنسان لما يتدبرها يجدها فوق مستوانا وأعلى من مستوى تعاملنا، ولكن الإنسان عندما يعني يذكرها ويتذكرها لعل أن يصيبها منها شيء، يصيبه منها شيء، وإن لم يكن الكل يعني. وإحنا بنتذكر أحوال المهاجرين وأحوال الأنصار هذا يعني مستوى عالي جدا، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا ولا نصيفه، ولكن إنسان بيتذكرها لعله يعني يصاب منها بشيء وإن كان قليل. فهذا يرسل بالرأس الشاة إلى الآخر، والآخر يرسل الآخر لحد ما عادت إلى الأول. انظر يعني مع أنهم كانوا فقراء وكانوا أيضا على حاجة، فبين سبحانه وتعالى أن هذا الإيثار ليس عن غنى من المال. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان في فقر ولو كان في احتياج. فبين أن هذا الإيثار ليس عن غنى عن المال، ولكنه عن حاجة وخصاصة وهي الفقر، وأصلها من الخصاص يعني وهي الفرج، وكل خرق فهذا بهم خرق، بهم ضعف، بهم فقر، ومع ذلك يؤثرون غيرهم. فيقول وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصدقة جهد المقل، أفضل الصدقة جهد المقل، يعني الإنسان أن يكون عنده قليل وفي فقر مع ذلك، ولكن أيضا يتصدق، وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه. حال الأنصار أعلى لأنه ينفقون وهم أيضا محتاجون وهم فقراء أيضا إلى هذا الشيء، لكن من ذكرهم الله عز وجل في قوله ويطعمون الطعام على حبه أنهم يحبونه، أي نعم فيعطونه، ولكن لم يذكر الله عز وجل هم كانوا يحتاجون إليه أم لا. فقد أعطي أنا غيري ما أحبه، ولكن قد أكون لا حاجة لي فيه لأني عندي مثله. فلذلك مقام الأنصار أعلى من ذلك، يؤثرون مع حاجتهم رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر أيضا ابن كثير رحمه الله يقول في نفقة الصديق رضي الله تعالى عنه، عندما جاء بماله كله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولكن هنا انظر أن حال الصديق هذا لا يعمل مثله إلا من كان يعني مثل الصديق أو قريبا منه، لا يعطي ثم بعد ذلك يندم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث فيه ضعف عندما جاءه هذا الصحابي رضي الله تعالى عن الجميع، وجاءه بقطعة من ذهب فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ثم يسرة، ثم في آخر الأمر أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قذفه بها. فذكر أنه يأتي أحدكم بحاجات بماله ثم يجلس يستكف الناس، يعني ممكن إنسان يعطي ولكنه يعلم أنه لا يصبر، فيجلس بعد ذلك: أعطوني، أنا أعطيت وأنا أديت ووزعت وأنا اللي عملت وأنا اللي عملت. فإيه يبدأ يمن بعطائه ويبدأ يشتكي ويبدأ أنه يغضب إخوانه. فلا، هذا الصنف لا يعطي إلا الزائد عن حاجته، طالما الإنسان عارف أنه إذا أعطى نفسه تتبع ما أخرج، فلا يعطي إلا ما زاد عن حاجته حتى لا يوقع نفسه في المن وفي التشتت. روى أيضا الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، كل واحدة منهن تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حاله، هذا الرجل جاءه وقال: أصابني الجهد، يعني يريد طعاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بيوته، فكل بيت زوجته رضي الله تعالى عنها تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فلم يجد عندهن شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذه الليلة؟ رحمه الله، ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يستضيف هذا الضيف هذه الليلة؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلي شيئا. يذكر أن هذا ضيف رسول الله، يعني هو يعلم فقره ويعلم حاله، فكانوا بيعمل مقدمة دي عشان يشجعها أيضا على العطاء. يعني لو قال لها ضيف ممكن تقول لهم: وأنت عارف احنا عندنا شيء، معرف الوضع بتاعنا، ولكن بيقدم ده ضيف رسول الله. فأيضا بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند صحابته رضي الله تعالى عنه. فقال: أي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلي شيئا، يعني أي شيء لا تمنع عنه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، يعني مش طعامي وطعامك، ده قوت الصبية فقط. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم. ممكن الحالين نقول إيه، اللي يحتاجوا البيت يحرم على ايه، يحرم على الجامع، يبقى طالما يحتاجوا البيت خلاص يمنعوا حتى لو كان الجامع يحتاجه. فهذه من المقولات اللي هي التي تخالف يعني اخلاق الاسلام. فهنا قالت: والله ما عندي الا قوت الصبية. قال: فاذا اراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فاطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، يعني كمان احنا مش هنأكل ولا الصبية. ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه تطفئ السراج؟ عشان ما يحرجش الضيف، لان لو سيبنا الاضاءة كده هيشوف ان احنا ما بناكلش، وكمان الطعام الصبية ما اكلوش، فكاننا بنقول له يعني خد بالك يعني كل قليل او ما ذلك. هم لا يريدون ذلك، هم اهل كرم. فاطفئوا السراج وفعلوا ذلك، فغدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانة، وأنزل الله عز وجل. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قيل أن هذا الرجل اللي هو الأنصاري هو أبو طلحة، وفي بعض الروايات أن أيضا الرجل اللي هو المستضاف هو أبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. إيثار الصحابة كثير، إيثار الصحابة كثير. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بها مسكين فسألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياه، فقالت ليس لك لك ما تفطرين عليه، فقالت أعطيه إياه، ففعلت. قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفنها، شاة وكفنها يعني شاة وضعها في العجين، كانوا الشاة يعني يغطوها بالعجين حتى إذا يعني شووها فكان يبقى الإدام في العجين فيكون طعام جيد. فأهدى لها شاة وكفنها. تقول الجارية فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا، فهذا خير من قرصتي، يعني هذا فضل الله عز وجل. تبين إن الإنسان إذا أعطى لا ينقص مال من صدقة، ومن أخرج شيء لله عز وجل عوضه الله سبحانه وتعالى أفضل منه. وغير ذلك الأثار كثيرة صراحة، ولكن الوقت يعني لا يسع أن احنا نذكر الأثار كثيرة في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإيثارهم. هنا يقول الله عز وجل بعد ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله عز وجل يبين لابد أن الإنسان يتعظ ولابد أن الإنسان يأخذ العبرة، فيقول ومن يوقى شح نفسه، إشارة إلى أن هؤلاء المهاجرين والأنصار قد وقاهم الله عز وجل شح أنفسهم، فحتى لا يظن الإنسان أنهم يشتكون لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المهاجرين يأخذون يعني كأنه يأخذ زيادة ويريد أن يأخذ ويأخذ طمعا في المال، فيبرئ الله عز وجل المهاجرين والأنصار فيقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. والشح يعني كما فسره البعض يقول الشح أشد من البخل، البخل شيء والشح شيء. البخل المنع، أن الإنسان يمنع الشيء، أما الشح فهي غريزة. انظر لما يكون أمر متأصل في الإنسان فهذا داء ضال، داء صعب. الشح غريزة في الإنسان، أما البخل فهو مجرد المنع. فلذلك البخل أعم من الشح، لأن البخل قد يوجد ولا يوجد الشح، يعني ممكن تجد إنسان يمنع ولكن هو ليس بشحيح، ولكن حصل أن في هذه المرة منع لشيء. أما الشح هذا فهو غريزة متأصلة في الإنسان، فالشحيح لابد أن إيه؟ لابد أن يبخل. فذكر أن الشح هو منع الزكاة، وذكر أيضا أن الشح كما قال طاووس البخيل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يشح بما في أيدي الناس. انظر مصيبة عظيمة جدا، البخل الإنسان يبخل بما معه، ده الشحيح أعظم وأشد. الشحيح هنا يشح بما في أيدي الناس، يعني يطمع بما في أيدي الناس، يريد أن يأخذ ما في أيدي الناس، يعني لا يكفي أن هو لا يعطي، لا يكفي ذلك. البخيل لا يعطي، الشحيح لا يكفي ذلك، هو لا يعطي وفي نفس الوقت يريد أن يأخذ ما في أيدي الناس، يشح به، يطمع بما في أيدي الناس، يريده، يريد أن يأخذه، يتمنى لو كان معه، فلذلك يأتي به إلى تمني إيه؟ أن يزول من إيه؟ من أيدي الناس، فيأتي به إلى الحسد، أن يحسد غيره، أن يزول الخير الذي مع الناس. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. انظر الشحيح هذا يقول فإن الشح أهلك من كان قبلكم، هذا في صحيح مسلم، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. كيف أهلكهم؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ليه؟ لأنه يريد ما في أيدي غيره فيطمع فيه ويحسد غيره على ما فيه فيؤدي به إلى القتال إلى المقاتلة وإلى أن يقتل في سبيل ذلك وإلى أن يستحل محارم الله سبحانه وتعالى ومحارم غيره من الناس بسبب أنه ينظر إلى ما في أيدي الناس. إذن الشح أعظم من البخل. ولذلك ذكر أيضا ابن كثير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لا يجتمع الشح والإيمان، الإيمان سواء كان كمال الإيمان الواجب أو سواء حتى كان أصل الإيمان، فالإنسان عندما يوجد الشح في قلبه فهنا يؤدي به إلى الحسد فينقص إيمانه الواجب، يؤدي به إلى الطمع فيما في أيدي غيره فيأخذه من حله ومن غير حله فيؤدي به نقصان الإيمان الواجب، وقد يشح فيؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من اتبع هواه ولم يقبل بالإيمان فذلك الشحيح. لأن انظر إلى الشح كيف وإلى أين يصل بصاحبه، يقول من اتبع هواه، إنه حتى يشح بأن يتبع الرسل، بأن يؤمن، بأن يسمع الموعظة، بأن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، بأن يطيع مثلا أهل العلم والعلماء، فتجده يعني يظن بالاتباع حتى إنه لا يحب أن يتبع غيره. وكيف يعطي لغيره فضلا أو مكانة أو يصوبه أو يقول هذا محق أو هذا الكلام صحيح أو هذا الكلام طيب، حتى بذلك انظر يشح به، فلا يريد إلا أن يتبع هواه فلا يقبل بالإيمان. يقول من اتبع هواه ولم يقبل بالإيمان فذلك الشحيح. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشح والبخل. أيضا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. انظر ده البخل، لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا، مثلا يعني هو يصف هذه الكلمات تصف البخل. فقال عبد الله: ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله في القرآن، إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل، وبئس الشيء البخل. يعني لا تظن أن البخل برضو هين، بئس الشيء البخل، بس ده أقل من إيه؟ أقل من الشح، لأن الشح أن تأكل مال أخيك. قلنا أن الشحيح هذا يشح بما في أيدي الناس، يبقى هنا يطمع بما في أيدي الناس، ولذلك إيه؟ أن تأكل مال أخيك، يبقى يأكل إيه؟ حقوق الآخرين، يأخذ مال الآخرين بغير إيه؟ بغير حق. ولذلك ذكر عن كسرى أنه قال لأصحابه، كسرى ملك الفرس قال لأصحابه: أي شيء أضر بابن آدم؟ فقالوا: الفقر. فقال كسرى: الشح أضر من الفقر، لأن الفقير إذا وجد شبع، والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدا. انظر، فبيسألهم أي شيء أضر بابن آدم، فقالوا: الفقر. قال: لا، ليس الفقر، الشح أضر من الفقر، لأن الفقير إذا وجد شبع، الفقير لما يرزق الله عز وجل يشبع وينتهي ويمتنع وخلاص اكتفى، أما الشحيح هذا إذا وجد لا، ده هو لا يكفيه إن هو يظن بما في يده، لا ده هو يريد ما عند الناس ويريد ما عند فلان، فإذا كلما أعطيته أيضا ينظر إلى غير ذلك، فإذا لا يشبع، فهذا هو أضر شيء بالإنسان نعوذ بالله من ذلك. الإنسان يكون يعني تكون عينه مفتتحة إلى ما مع الناس، أنه يطمع فيما عند الناس وينظر فلان عنده مال، فلان عنده جاه، فلان عنده وظيفة، فلان عنده دور، فلان عنده علم، فحتى ممكن ينظر لذلك، فلان عنده علم، طيب ما المانع؟ هذا خير، فتمنى من الله الخير وادعو لأخيك بالفضل والزيادة. لا، ده هو يتمنى زواله ويتمنى أن ينتقل إليه، وكأنه لماذا فلان ولماذا لم أكن أنا. انظر أيضا ذكر الإمام ابن كثير عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت، ببيت الله الحرام، فرأيت رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك طول الطواف، لا ليس له دعاء إلى ذلك، يقول: اللهم قني شح نفسي، فلا يزيد على ذلك. فقلت له، اللي هو أبو الهياج الأسدي، فقلت له يعني كأنه عاوز يقول له أن أنت ما فيش دعاء تاني، طيب ما كفاية مرة مرتين عشرة، أدعو بغيره. فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، يعني ولم أفعل المعصية. انظر، فالإنسان إنه يقنع برزق الله سبحانه وتعالى، وإذا نظر إلى خير مع غيره فيدعو له بزيادة الخير، ويدعو من الله عز وجل أن يرزقه مثله، وليس أن يزال من عند أخيه ويصل إليه. فقال الله عز وجل في بيان فضل هؤلاء الأنصار: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين فعلا ينالوا الفلاح في الدنيا والآخرة، لأنه حيسعد قلبه في الدنيا ويطمئن ويرضى ولا يكون في فقر. فمن جعل الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، فيكون في سعادة. أما من ينظر إلى مع غيره ويجعل الدنيا همه، لأنه ينظر يريد ما مع غيره كذا وكذا، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فقال الله عز وجل بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، من التابعين وغيرهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيذكر الله عز وجل هذا القسم الثالث، الأول كان المهاجرين، والثاني الأنصار الذين مدح الله عز وجل الجميع، ثم بعد ذلك من لم يكن من المهاجرين ولا من الأنصار فلا بد أن يكون من هذا القسم، وإلا خرج من قسمة المسلمين أصحاب المدح والمعروف. فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، مثل إخوانهم، ليس في صدورهم لا غل ولا حقد ولا حسد، بل يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم: ربنا اغفر لنا، يدعون أنفسهم بالمغفرة ويعلمون تقصير أنفسهم، وأيضا يدعون: ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لأن الإنسان قد لا يشعر إن هو يدخل في صدره يعني غل، يدخل في صدره شيء على إخوانه الذين سبقوه، فلا بد أن يتذكر وأن يتعظ وأن يدعو الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله: هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراءهم من مال الفيء. الله عز وجل ذكر القسم الأول الفقراء المهاجرين، ذكر أيضا الأنصار معطوف عليهم بفقراء الأنصار، ذكر أيضا أن هذا الفيء يستحق منه أيضا الفقراء، فقراء المسلمين ممن يأتي بعد ذلك. فيقول: وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان، كما قال في آية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فالتابعون لهم بإحسان المتبعون لآثارهم الحسنة، لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة، الدعون لهم في السر والعلانية. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إلى آخر الآية. انظر، هذه الآيات فيها إشارة إلى أننا عندما نوزع مثلا أموال الزكاة أو الصدقات الأحق بها أولو الفضل من المسلمين، لأن هنا الله عز وجل بيّن الفيل ثم بيّن أن أولى الناس به الفقراء من هؤلاء المهاجرين الأنصار، والذين بهذه الصفات الذين جاءوا من بعدهم الذين يحملون هذه الصفات من طهارة القلوب ومن العمل الصالح هم أولى. ولذلك إذا كان بين يدي مثل رجلان هذا صالح ومطيع والآخر فيه شيء من الفسق والبعد، والمال لا يكفي إلا الواحد فيهم من الاثنين، فالأحق به الصالح. فهذه الآية فيها إشارة إلى ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله كما يذكر ابن كثير يقول: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب. ليه؟ يقول: لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. الرافضي يسب الذين سبقوه بالإيمان، يسب الصحابة، يسب المهاجرين، يسب الأنصار. فالإمام مالك استنبط منه أنهم ليس لهم حق في مال الفيء. كيف يسبونهم؟ فهؤلاء ليسوا من القسم الثالث. ولذلك أيضا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، ثم قرأت هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا صحيح السيدة عائشة. ولذلك أيضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيفتنون. يعلم الله عز وجل أنه سيحدث بهم هذا الأمر بعد ذلك. فالله عز وجل بيّن حال هؤلاء التابعين. ولذلك أيضا كما ذكر الإمام القرطبي في تفسيره يقول عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم. فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل. إذا لم تكن من المهاجرين، لم تكن من الأنصار، فكن من القسم الثالث الذين ذكر الله عز وجل وصفهم. وقال بعضهم: كن شمسا فإن لم تستطع فكن قمرا، فإن لم تستطع فكن كوكبا مضيئا، فإن لم تستطع فكن كوكبا صغيرا. ولا يقول: ومن جهة النور لا تنقطع. انظر، اتصف بالأخلاق الحسنة، إن لم تستطع أن تكون من المهاجرين لم تكن شمسا، ولا من الأنصار لم تكن قمرا، فلابد أن يكون لك نصيب من النور ولا تنقطع من النور. يقول القرطبي: ومعنى هذا كن مهاجريا، فإن لم تستطع ولم تجد فكن أنصاريا، فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله. وأيضا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في عثمان؟ انظر، يريدون منه أن يقدح في عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال له: يا أخي، أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين؟ قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان؟ قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام، طالما أنك مش من المهاجرين ولا من الأنصار. فقال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام، وهي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأيضا ذكر ابن كثير قال العوام ابن حوشب: أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذاكروا ما شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم. وقال الشعبي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة. انظر، يقول: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجتهم، أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. فذكر الله عز وجل هذا القسم الثالث الذي بين أنهم من صفاتهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انظر الآية تختم بهذا القول، ربنا إنك رؤوف رحيم. والرأفة هي الرؤوف معنى الرحيم بعباده، العطوف عليهم بألطافه، الرؤوف أي العطوف بعباده الرحيم بهم بألطافه. اللطف إيصال الخير من غير أن يشعر الإنسان، نقول هذا شيء لطيف يعني قد لا يدرك. فالله عز وجل بلطفه ورأفته يوصل إليهم الخير من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يدرون. ولذلك كانت الرأفة أخص من الرحمة وأرق، الرأفة أخص من الرحمة وأرق، ولذلك قدمت هنا ربنا إنك رؤوف، فهذه رحمة خاصة تناسب ذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة التي ذكرها الله، المهاجرين والأنصار وهؤلاء التابعون لهم بهذا الإحسان وهذا الخلق الطيب، فناسب أن يؤتى بذكر الرأفة قبل الرحمة، فهم أهل لهذه الرأفة، ثم الكل تعمه الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى هؤلاء المسلمين، لأن هذه ربنا إنك رؤوف رحيم، هذه الرحمة من اسم الله الرحيم التي هي لعباده المؤمنين. بهذا نكتفي بهذا القدر، يعني معذرة للإطالة، ولكن أنا لا أستطيع أن أفعل شيء أكثر من ذلك، فنكتفي بهذا القدر بإذن الله. وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.